أيها الإخوة، هذا هو الشريط السادس من التعليق على كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
الطعام وتحمل الأحاديث السابقة على ما إذا كان قلبه إيش يتعلق بالطعام ويشتغل، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. فإن قال قائل: لماذا لا تجعلونها رخصة وأن الإنسان له أن يبقى حتى ينتهي أكله، سواء كان يتعلق قلبه بذلك أو لا؟ لأنه مهما كان في الغالب لا بد أن يكون هناك تعلق. قلنا هذا أيضا محتمل، أن نقول الرخصة عامة ولك أن تبقى، ويكون فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من باب الفعل الأفضل. نعم.
شيخ، في حديث ابن عمر في السابق النبي صلى الله عليه وسلم كان قال: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. شيخ، بعض الناس يستشهد بهذا الحديث أنه ربما صام النوافل،
أنه
يصوم النوافل.
نعم.
الاثنين والخميس وكذا أو البيض، فهو عندما يفطر يأخذ كل راحته حتى يكون في منتصف الوقت بين المغرب والعشاء وهو لم يفرغ.
ما شاء الله، يعني من غروب الشمس إلى نصف الوقت.
عشان يعني يعزم ناس، فيفتح معهم من حديث وكذا.
والله على كل حال الناس يختلفون في الإفطار، منهم من يفطر على تمر يسير وماء أو قهوة ويخرج إلى الصلاة، وهذا أحسن، لا من جهة أنه يدخل جماعة ولا من جهة أنه لا ينبغي للإنسان إذا كانت المعدة خالية أن يفجأها بملئها، لأن هذا ضرر عليها، بل يعطيها شيئا فشيئا. لكن لو فرض أن الإنسان أراد أن يترخص وقال: أنا لا أستطيع أن أذهب إلى صلاة المغرب حتى أتعشى، نقول له ذلك رخصة.
وإن فات الصلاة؟
نعم.
وإن فاتت الصلاة؟
صلاة الجماعة نعم، وإن فاتت، لكنه لا يخرج عن الوقت، متعب. إذا خشي فوات الوقت فلا بد أن يصلي، اللهم إلا فيما إذا كان يدافعه الأخبثان، فإنه قد يقال لا يتمكن من الصلاة، لأن بعض الناس إذا دافعه الأخبثان لا يتمكن من إمساكهم. فمثل هذا نقول حتى لو خرج الوقت. نعم.
إذا كان وقت الصلاة قريب وحضر الرجل الطعام وكان في الطعام بصل أو ثوم أو هذه من الأشياء اللي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول له لا تأكل منها أو يأكل ولا يحضر الصلاة.
هنا. ماذا تقولون؟ إنسان قدم له طعام فيه بصل، فهل نقول لا تأكل منه أو نقول كل ولا تحضر الصلاة؟ نعم. الظاهر نقول أين نقول كل ولا تحضر الصلاة، لأنك لم تأكل لئلا تحضر، إنما أكلت تشهيا، وإذا فعلت ذلك فإنك منهي أن تحضر إلى المسجد لئلا تؤذي الناس، هذا هو الأقرب. نعم.
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في البيت في خدمة أهله، يعني يساعد أهله في ما ينوب البيت من تغسيل وتنظيف وغير ذلك، وهذا مع كونه هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أقوى ما يكون جلبا للمودة والمحبة بين الرجل وأهله. إذا شعرت الزوجة مثلا بأن زوجها يساعدها في شؤون البيت ويكون معها، فإنها لا شك تحبه أكثر، لأن عادة الرجال في الغالب أن يترفعوا عن هذا الأمر، فإذا تواضع هذا له وصار يساعد زوجته صار في هذا جلب المودة والمحبة. ومنها أن حوائج البيت لا تمنع أو لا تسقط وجوب الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو ذلك ويخرج إلى الصلاة، بخلاف ما سبق من حضور الطعام بين يدي الإنسان فإنه يقدمه على الصلاة. نعم. بعض النساء إذا ساعدها زوجها تركت العمل، وهذه ما ينفع بها المعروف هذا. إذن لا ما يقيد، هذه مسألة نادرة. إذا كان لا ينفع بها المعروف فليجعل كل شيء عليها، لكن أخشى إذا جعل الشيء كله عليها زعلت بعد، هذا ما ساعدنا ولا على الشاهي مثلا وما أشبه ذلك. على كل حال كل الناس يمشي بسياسة أهله كما ينفع.
شيخنا في الحديث الذي قبله وصلى ولم يتوضأ،
نعم،
ما المراد بالوضوء هنا؟
اي نعم احسنت، كنت أتكلم عليها. قوله فصلى ولم يتوضأ اخذ منه بعض العلماء ان هذا دليل على انه لا يجب الوضوء من لحم الابل، ولكن هذا ليس بصحيح. اولا ان الغالب ان الذراع الذي يكون امام الانسان انما هو في الشاه وما اشبهه، الشيء الصغير. واما ذراع البعير فانه يقطع قطعا ولا يكون اللحم مع الذراع. ثانيا اننا لا ندري هل هذا الحديث قبل الامر بالوضوء من لحم الابل او بعده، اليس كذلك؟ واذا كنا لا نعلم التاريخ فانه لا يجوز الحكم بالنسخ. فان قال قائل افلا يستدل بهذا الحديث على نسخ وجوب الوضوء مما مست النار؟ نعم نقول لا يصح، لاننا لا ندري هل هذا قبل او بعد، ولا بد من العلم بتاخر الناس. لكن قد جاء في حديث جابر انه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نعم. واعلم يا احياء انه اذا اطلق اللفظ وله حقيقه شرعيه فانه يجب حمله على الحقيقه الشرعيه الا بدليل. فالوضوء اذا اطلق في لسان الشارع فالمراد به غسل الاعضاء او تطهير الاعضاء الاربعه على الصفه المخصوصه. نعم.
بالنسبه لعانه اهل البيت،
نعم،
لو ان الزوج احضر زوجته خادمه،
نعم،
فهل يكون هذا نائبا عن ما يقوم به؟
لا، ما ينوب عنه، ما ينوب، لان معاونه الزوج لاهله لها شان اخر. يعني مثلا تصور انك تبي تغسل الاواني انت وياها على المغسله، نعم، هذا ربما يقع بينك وبينها مزح نعم، بينهما فرق عظيم، خادم منفصله. فعلى كل حال كون الرسول يكون في خدمه اهله لا شك انه من تواضع عليه الصلاه والسلام، وانه من كونه يسن لامته ما يجلب الموده. أليس الرسول يغتسل هو وعائشة من إناء واحد وتقول دع لي دع لي؟ نعم، كل هذا ما يجب المودة، لكن أكثر الناس جفات. نعم.
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى.
نعم. قوله: باب من صلى بالناس وهو يريد أن لا يصلي وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يصلي، أي أن يتعبد لله تعالى بالصلاة، لكنه ليس من عادته أو ليس من نيته أن يصلي في هذا الوقت مثلا. وإلا لو تجرد الفعل من النية مطلقا لصار مجرد تعليم. لو قال الإنسان: انظرني سأصلي لك كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، وجعل يتحرك بدون إرادة الصلاة، فهل يعتبر مصليا؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن مراده بقوله وما أريد الصلاة، أي لست أقصد أن أصلي في هذا الوقت، هذا مراد، وليس المعنى لا أريد الصلاة إطلاقا. وهذا الفعل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، فإنه لما صنع المنبر صار يصلي فوقه، فإذا أراد السجود نزل فسجد على الأرض، وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ولهذا ينبغي للإنسان القدوة الأسوة الذي يتأسى الناس به ويرتدوا به، ينبغي له أن لا يفعل ما يباح لغيره من بعض الحركات الجائزة، أو أن يترك بعض السنن، لأن الناس يقتدون به، ينظرون ماذا يفعل. فلهذا احرص على أنه إذا كنت ممن يقتدى بك ويتأسى بك أن لا تدع شيئا من السنن، خصوصا أمام الناس، لأنك لو تركتها لكان ذلك حجة للعامي أن إيش؟ أن يتركها. كثير من الناس يأتي إليك يقول: مثلا رأيت العالم الفلاني إذا جلس في الصف فعل كذا، إذا سجد فعل كذا، وهذا يدل على أن الناس يراقبون أعمال العلماء الذين يقتدى بهم ويحتجون بها، وهذا هو الواقع. فلذلك ينبغي للإنسان الذي هو أسوة في قومه أن يحرص غاية الحرص على تطبيق السنة. فنؤكد مثل السنة على هذا، وربما لا نؤكده على الآخر. وفي هذا أيضا، في هذا الحديث، دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على نشر السنة، حتى إنهم لا يأتون إلى الناس في مساجدهم كما فعل مالك بن حويرث رضي الله عنه. وفيه الجلوس في الركعة الأولى قبل أن ينهض إلى الركعة الثانية، وهذه تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة، وهي لم ترد هكذا في السنة جلسة الاستراحة، لكن العلماء سموها بذلك. وكان من نتيجة هذه التسمية أن ما يفعله بعض الطلبة اليوم لا ينطبق على هذه السنة، فإن بعض الطلبة الآن يجلس هذه الجلسة لكن تجده يجلس لحظة ثم يقوم، وهذه ما هي استراحة، هذه تعب، لأن نهوضه إلى القيام رأسا أهوى من كون يجلس ثم يقوم وكأنه طائر على غصن على طول. والذي كان الرسول يفعله كما قال مالك بن حويرث، قال: لم ينهض إذا كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعدا. ومعنى يستوي أي يستقر بعض الاستقرار ثم ينهض. ولكن هذه الجلسة هل هي سنة مطلقة أو ليست في سنة مطلقا، أو في ذلك التفصيل على أقوال العلماء، منهم من رأى أنها سنة مطلقا لأن مالك بن حويرث إنما قدم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته، ومنهم من قال إنها ليست بسنة مطلقا لكنها تفعل عند الحاجة، لا تعبدا ولكن إرفاقا بالنفس، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. ومنهم من قال إنها تسن عند الحاجة إليها، لكون الإنسان كبيرا أو مريضا أو في وجع في ركبه أو كسلان قام من الليل مثلا معه كسل فهنا يجلس ويستقر ثم يقوم. وهذه الجلسة هل يكبر قبل أن يجلس أو بعد أن ينهض من الجلسة؟ قيل بهذا وقيل بهذا. والصحيح أنه يكبر إذا نهض من السجود ولو جلس ثم يقوم بلا تكبير. وهذه الجلسة أيضا ليست جلسة مقصودة لذاتها، بل هي على القول الراجح للحاجة، ولذلك لم يشرع لها تكبير ولم يشرع فيها ذكر. وكل الأفعال اللي في الصلاة لها ذكر مشروع ولها تكبير عند البدء والانتهاء. انظر للركوع والقيام بعده والسجود والجلوس بين السجدتين، كله له تكبير قبله وبعده وفيه ذكر. وهذه ليس لها تكبير قبلها ولا بعدها، وإنما التكبير للنهوض من السجود وليس بها ذكر. إذن فالقول الراجح أنها سنة عند الحاجة. طيب ما الفرق بين هذا القول وبين من يقول إنها ليست بسنة مطلقا ولكن إذا كان تعبان فله أن يجلس؟ الفرق إيش؟ أن هذا يقول إنها سنة وذاك يقول إنها رخصة، ما هي سنة. نعم عبد الله. لا لا، هو من أصل أن يصير إمام، هو جاء ليعلمهم.
اللي
هي
جلسه الاستراحه.
نعم،
لو نقلوها الصحابه الذين نقلوا صفات الصلاه عن الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تخص بما
كنا نقول. وعلى كل حال هذا فيه نظر، اقول هذا الطريق اذا كان ابن القيم نهجه فيه نظر، لان السنه تثبت بنقل واحد، لكن يقال انه ظاهر ان الرسول فعلها للحاجه. أولا لأن مالك بن حويرث إنما قدم عليه بعد الكبر في آخر حياته. ثانيا أن في حديث مالك أنه إذا أراد أن ينهض نهض على يديه، نهض على يديه، وهذا يدل على أنه لا يستطيع النهوض بدون اعتماد على اليد، ولا يكون هذا إلا عند الحاجة. ولهذا أيضا بعض الأخوان الآن إذا أراد أن ينهض صم جمعة ونهض عليه هكذا كأنه يعجل، ولكن النووي رحمه الله أنكر إنكارا عظيما حديث العجل وقال لا تغتر به، فإنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ونستريح من هذا كله إذا قلنا إن جلسة الاستراحة، بل إن الجلسة في وتر من الصلاة إنما هي إيش للحاجة. نعم.
الإقامة لم تكن ترفع بصوت اسمعه من خارج المسجد، وأيضا الأمر بالمبادرة إلى الصلاة مع الأذان.
أليس الرسول قال إذا سمعتم الإقامة؟
نعم.
أليس ابن عمر يتعشى وهو يسمع قراءة الإمام؟ إلا أدري عندنا قرانة في نفس البخاري ما في إشكال. وشف إذا أقيمت الصلاة، لو قال إذا أذن للصلاة يمكن، إذا أقيمت واضح، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة للمكتوبة، معناه إذا أذن ما تسنن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى
قال مريض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فليصلي بالناس.
أنا عندي ما بهي أو الصحيح
الدنيا كسر فليصلي بالناس.
إيه بدنيا.
قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإنكن صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال:
بسم الله الرحيم. إذا قال قائل: من أين يؤخذ مطابقة هذا الحديث للترجمة؟ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. هنا يلزم الدب. إذا قلنا إنه جعله إماما لأنه أفضل، فيقال: ما الدليل على أنه أفضل؟ فيقال: جعله إماما، جعله إماما، فيلزم الدب. نعم، يقال أبو بكر رضي الله عنه ثبت فضله في أماكن عديدة غير هذا، ومن ثم جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الخليفة يصلي بالناس بالناس. وجواب آخر أن يقال إن أبا بكر قد اشتهر فضله عند الصحابة عموما، وهم يعلمون أنه خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا.
قوله مه يعني اكففن عن هذا ولا تعارض. وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام صمم على أن يصلي أبو بكر بالناس. أين الجملة الأخيرة؟ أقول: ما كنت لأصيب منك خيرا، يعني منها أنك دائما تقولي لي الشيء ثم تكون توبيخ الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قد يكون توبيخ الله عز وجل. ففي سورة التحريم اجتمعت عائشة وحفصة رضي الله عنه، ونزل فيهما ما نزل. عندك الشرح؟
ما تكلمش
أبد
على الجملة الأخيرة.
إينا
ما تكلم.
ما كنت ليصيب منك خيرا.
تقدم
ها؟
سبق تقدم.
يقول تقدم؟
لا هو تقدم الحديث.
بس هذه الجملة ما جاءت. بلى. ما ذكر شيء؟
طيب.
عندك؟ ماذا يقول؟
يقول: أي كلما وقفت في شيء أو تعطيني في ورطة لا أحسن التخلص منها فلا ينالني خير بسببك.
أي نعم. كأن كلامه والله أعلم تقول بعد هذه المرة ما أصل معك. ما كنت لأصيب، وهذا يكون المستقبل. فكأنها رأت رضي الله عنها أنها لا تشاركها في مثل هذه الأمور في المستقبل. هنا.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فلكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات.
شرح حديثين.
حديثين؟
نعم.
العبارة السابقة.
نعم.
ذكرها هنا في الحديث السابق.
ذكرها بالشرح.
بالشرح.
إيه. وتكلم عليها؟
يتكلم.
إيه. قال.
يقول وزاد مالك في روايته التي ذكرناها. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا ومثله للإسماعيلي في حديث الباب وإنما قالت حفصة ذلك. لأن كلامها صادف المرة الثالثة من المعاودة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث فلما أشار إلى الإنكار عليها بما ذكر من كونهن صواحب يوسف وجدت حفصة في نفسها من ذلك لكون عائشة هي التي أمرتها بذلك ولعلها تذكرت ما وقع لها معها أيضا في قصة المغافير كما سيأتي في موضع
المغافير اللي في التحريم.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله ثلاثة كان ابتداؤها من حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. نعم. قوله حدثنا أبو معمر.
نعم.
الحديث السابق.
أبو اليمان.
نعم.
أبو اليمان
لا أقول اللي قبله هو تابع اللي قبله
حدثنا أبو اليمان
إيه؟
ما أشرح الحال
لا
جميع حطلتنا جميع
إيه؟
عشان أبدأ بالأول
أقرأ من أول الباب
لا حدثنا أبو اليمان
لا
هو بالعاده إلى جمال الحديث يبدأ بالأول في الأول
إيه نعم قوله حدثنا أبو معمر هذا في الحديث الذي قبله يا شيخ
اللي قبله
هنا هذا هو الذي بعد قوله ثلاثة من هنا يبدأ كلامه على الحديث
هذا حديث أبو معمر
نعم
أبو اليمان ما شرح لعلي أحدث أبو اليمان في إيش؟ في إيش؟ مغازي العيني ما يخير عطني
هو عندي شيخ بعض الكلام على حديث فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب
هذا في حديث
أبو معمر هنا
وشعيب بن أبي حمزة الزهري محمد بن مسلم بن شهاب، وقول تبع النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر المطبوع فيه من يشعر بالعموم، أي تبعه في العقائد والأقوال والأفعال والأخلاق. قوله وخدمه
هذا غلط. تبع النبي في العقائد والأعمال والأخلاق غلط. تبع أي كان من التابعين الذي ذكر الله تعالى، والتابعين غير الألفة. ويصل وخدمه هذا من باب عطف المترادف الرديف على مرادفه.
أي أيوة وخدمه النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر خدمته لبيان زيادة الشرف.
لبيان إيش؟
لبيان زيادة الشرف. وكان خادما له 10 سنين ليلا ونهارا، وذكر صحبته.
هذا قد يقال إنه كما قال الشارح لبيان فضله وشرفه، وقد يقال لبيان أنه محيط بأعماله ويعرف ما كان عليه الرسول، وهذا هو الأولى، لأن هذا ليس المقصود بيان مناقب أنس بن مالك، مقصود بيان القصة. نعم.
لأن صحبته مع صلى الله عليه وسلم أفضل أحوال المؤمنين وأعلى مقاماتهم. قوله يوم الاثنين بنصف، أي كان الزمان يوم الاثنين، ويجوز أن تكون كان تاما ويكون يوم الاثنين مرفوعا. قوله وهم صفوف، جملة اسمية وقعت حالا، وكذا قوله ينظر، جملة وقعت حالا. ويروى فنظر. قوله كان وجهه ورقة
كأن وجهه ورقة مصحف.
الورقة بفتح الراء والمصحف مثلية
مثلث الميم.
وجه التشبيه عبارة عن الجمال البارئ وحسن الوجه وصفاء البشرة. وقوله يضحك، جملة وقعت حالا تقديره متبسما ضاحكا، وسبب تبسمه فرح بما رأى من اجتماعهم على الصلاة واتفاق كلمتهم وإقامة شريعته، لهذا استنار وجهه
صلى الله عليه وسلم.
ويصاب ضحكا بفاء العقل. قوله فهممنا أي قصدنا. قوله فنكس أبو بكر أي رجع. قوله ليصل الصف من الوصول لا من الوصل.
طيب على كل حال الآن ما أنت؟
قوله صف منصوب بنزع خافض أي إلى الصف. قوله فتوفي من يومه ويروى متوفي بالواو.
أولا أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. فائدة هذا بيان أن هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يقول أن قائل لعل هذه الفضيلة كانت في أول الأمر ثم إنها سلبت منه حتى كانت لعلي كما يقوله الرافضة، فإن آخر حياة الرسول في الغالب لا ليس فيها شيء منسوخ. وقوله حتى إذا كان يوم الاثنين توفي عليه الصلاة والسلام، وهذا اليوم ولد فيه وبعث فيه وأنزل عليه فيه وقدم المدينة فيه وتوفي فيه، فالوقائع الكبار كانت كلها في يوم الاثنين. وقوله كأن وجهه ورقة مصحف، أوراق المصحف في الواقع لا نعرفها كيف هي في ذلك الوقت، لكن الغالب أنها تكون بيضاء، لأن بيان الأسود في الأبيض أكثر من غيره، هذا هو الظاهر. وكأنه يريد أن يبين أنه عليه الصلاة والسلام أن وجهه كان أبيض مستنيرا يرغب النظر إليه كما يرغب النظر إلى ورقة المصحف. وقوله ثم تبسم يضحك، الظاهر كما قال الشاعر العين أنه تبسم مسرورا بحال أصحابه رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن من أكبر ما يكون مسرورا به أن يرى أمته قائمة بشريعته. وقوله نعم من فهممنا أن افتتن من الفرح، المراد بالافتتان هنا خروجه من الصلاة بأن يقول مثلا الله أكبر أو الحمد لله الذي رأيناك أو كلمة نحوها، لأن الفتنة معناها الصد، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنوهم أي صدوهم عن دين الله. ويقول إنه مات من يومه. قد يورد الإنسان إشكالا ويقول كيف يتفق هذا مع ما اشتهر وصح أن أبا بكر حين مات النبي عليه الصلاة والسلام كان في بستان له يقال السنح خارج المدينة، فيقال ليس في هذا كبير إشكال والحمد لله. صلى أبو بكر الفجر ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ووجده في ذلك اليوم من أحسن ما يكون، لأنه في ذلك اليوم كان أحسن من ذي قبل، ولهذا نظر إلى الصحابة وهو قائم عليه الصلاة والسلام فاطمأن على صحته، ثم خرج إلى بستانه، ثم قضى الله الأمر في غياب أبي بكر رضي الله عنه. وهذا من الحكمة العظيمة التي بان بها فضل أبي بكر رضي الله عنه، حيث إنه لما جاء لما أخبر وهو في بستانه عن وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام رجع إلى المدينة رجوع المطمئن الثابت، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجده مسجى مغطى، فكشف عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى فقد متها. ثم عرف أنه مات، فخرج إلى الناس وهم مضطربون مزعجون في المسجد، حتى إن أشدهم عمر رضي الله عنه كان يخطب ويتكلم ويقسم أن الرسول لم يمت وإنما صعق، وأنه سيبعثه الله ويقطع أيدي أقوام وأرجلهم من خلاف. ومعلوم أن عمر إذا كان يتكلم في هذا الجمع العظيم مع هذا الانزعاج والاضطراب، وهو معروف عند الصحابة أنه هو الثاني في هذه الأمة، فسيكون لهذه الكلمة أثر. فجاء هذا الرجل الثابت المطمئن الذي هو أشد الناس مصيبة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال له لعمر على رسلك، ثم صعد المنبر وتلا الخطبة المشهورة التي هي أعظم خطبة بعد خطب النبي عليه الصلاة والسلام. قال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، رضي الله عنه. كلمات عجيبة، جملتان لكن تعدل الأرض كلها. ثم قرأ الآيات التي فيها موت الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عمر فعقرت حتى ما تقلني رجلاي. والإنسان إذا أصابه ما يفجعه ما يقدر يقوم، ينعقر، وإلى آخر ما جرى فيما بعد. نعم. وفي قوله فقال بالحجاب فرفعه، إشارة فيه دليل على أن القول يطلق على الفعل، وهو كثير في اللغة العربية، ومنه حديث عمار بن ياسر في التيمم قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض. نعم.
الشيخ أحسن الله إليك، في يعني أشكر عليه في الحديث الصلاة التي صلى بها أبو بكر وكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم الستارة، صلاة الصبح.
نعم.
وكيف يعني رأوا الصحابة وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين لهم أنه
خلق؟ إيه نعم.
معلوم أن صلاة الصبح يصلونها في الغرز.
يصلونها مبكرين. اي نعم. وش يقولون في الجواب عن هذا؟ يقول كيف رأوا وجه الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح وهم يصلونها مبكرين؟ نعم.
يقال أن هناك ازدراج في البيت.
في المسجد.
لا في البيت.
أو في البيت. في
البيت. والبيت اللي هو ادوار المسجد.
إيه. طيب هذا وجه.
الضلس اختلاط ظلمة الليل بنور الصباح.
نعم.
لكن يسمى المكرين.
وفي أحاديث متعددة، والناس لا يكادوا يعرف بعضهم بعضا، والنساء ينصرفن لا يعرفون أحد من الغلس.
إنه عليه الصلاة والسلام هو رفع السراج ليرى الناس كما يفعل أحدنا الآن في الظلام.
يعني معناها أن فيه السراج رفع،
رفعه ليرى الناس
إيه؟
رؤية وجهه عليه الصلاة
والسلام. يعني قريبا من كلام الشراح.
شيخ ربما يكون في آخر الصلاة
وأبو بكر فطر
الصلاة.
نعم.
بعدما
أسفر
الصبح.
نعم. والمعروف أنه توفي متى؟ في 12 من شهر ربيع. وإلا لقلنا يمكن أن يكون هناك قمر، لكن ما في قمر في هذه الليلة. يعني أنه آية من آيات الله، يمكن أن يقال هكذا. لكن على كل حال نحن نقول أن ما وقع هذا هو على هذا الصفة، أنهم رأوه. أما لما رأوه ما أنا لا أدري. نعم. متعب.
قد يقال أن الصحابة انتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هذا الوقت أن يقوم، ثم بعد ذلك صلوا، فكان في الظهر واضح.
يعني معناها أن تقول أنه تأخرت الصلاة كلام الخالد قريب، بس ان هذا سبب انهم تاخروا ينتظرون، وهو يقول تاخروا لطول الصلاه. المهم ان نعلم ان انهم راوا وجهه وكانه ورقه مصحف، اما كيف فالله اعلم. نعم.
شيخ، هل من حسن وجهه وصارت من صفاء وجمال ان نقول له كان وجهه ورقه مصحف؟
ما أدري، بس أخشى أن إذا قلنا كأن وجهه ورقة مصحف يكون من المصاحف اللي أوراقها صفر. على طول الواحد يروح إلى هذا.
لعله يقصد يعني
أحسن ما يقال كأن وجهه قمر
على حسب الحديث.
لا، حسب الحديث لا يقول، لأن أوراق المصاحف هناك واحدة،
لا يريد لون الورق. يريد يعني حب النظر، حب نظري.
أبداً، الناس ما يطلع على بالهم هذا.
هل يجوز هذا الشيء؟
أنا أقول يقول كأن وجهه قطعة قمر، بس يكفي. نعم.
والله مؤخر من كلام الصحابة أن الله أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم سرور وحسن وجه أكثر من ذلك.
أكثر من العادة. إيه. لأنهم قالوا ما في شك أن الرسول سره، وهو عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، كما جاء في الحديث في قصة كعب بن مالك. الله أعلم، لكنه سر، يمكن من سرور وجهه من سروره استنار وجهه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه الرسول. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، قال مروه فيصلي، فعاودته قال مروه فيصلي، إن كنا صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري، وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، لا شك أن أهل العلم والفضل حق بالإمامة، لا سيما العلم بأحكام الصلاة، فلو اجتمع عندنا رجلان أحدهما أعلم من الآخر في أحكام الصلاة والآخر أعلم منه في أحكام البيع أو الحج أو الصيام، فأيهما أولى؟ الأول أولى. وكذلك في الحج، لو اجتمع اثنان أحدهما أمير، نعم، لو اجتمع اثنان على إمارة قوم في الحج، أحدهما عنده علم بأحكام الحج والثاني لا، نقدم من عنده علم بأحكام الحج. نعم، مر علينا هذا في المسألة، أليس كذلك؟ يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، قلنا من نظر إلى ظاهر اللفظ قلنا الأقرأ مقدم ولو كان ذاك أعلم منه، ولكن من نظر إلى حال الصحابة وأنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، قلنا الأقرأ هناك هو الأعلم. نعم. عبد الوهاب.
السلام عليك يا شيخ. كثير يا شيخ ما يعني حينما تقدم طالب علم كبير مثلا أو شيخ فاضل أو داعية للصلاة، خاصة إذا كان مسافرا، يعتذر بأنه مسافر حتى أنه لا يقصر بالمصلين، فهل له يا شيخ هذا الكلام؟
والله هذا فيه تفصيل، إن كان يخشى من فتان الناس أو يخشى من أن تلوك أو ألسنتهم فلا يتقدم، أما إذا كان عالما كبيرا بمعنى أن فعله حجة فالأولى أن يتقدم ويصلي ركعتين حتى يعرف الناس السنة في هذا في هذا. هنا آدم ها؟ ويبين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج، فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول البخاري رحمه الله: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، أي لسبب شرعي، وذلك لأن الإمام المشروع في حقه أن يكون أمام المصلين لأنه إمام، ولا يصلي بينهم لأن ذلك خلاف السنة، لكن إذا كان هناك علة بأن لا يوجد مكان إلا إلى جنب الإمام فهنا لا بأس لأن هذا عذر، ولكن أين يقف؟ يقف على يمين الإمام. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أو ساق المؤلف حديث أبي بكر وقد تقدم لنا، لكن فيه العمل بالإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إلى أبي بكر أي كما أنت، فعمل بإشارته، ولكن لابد أن يكون أن تكون الإشارة معلومة، فأما إذا لم تكن معلومة فإنه لا يعمل بها. فلو سئل الرجل: أوقفت بيتك؟ فأومأ برأسه أي نعم، عمل بالإشارة. أومأ برأسه أي أن لم يكن وقفا. لو سئل: أطلقت امرأتك؟ فأومأ برأسه أي نعم طلقت. وهل مجرد؟ وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه إذا كان إمام ومأموم فإن الإمام لا يتقدم على المأموم، بل يكونان على حد سواء، لقوله فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، خلافا لما ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله تفقها، لكنه ليس بسواء، أنه ينبغي للإمام أن يتقدم قليلا حتى يعرف أنه إمام، فيقال هذا خلاف السنة، لأن الإمام مع المأموم الواحد يعتبران صفا، والمشروع في الصف إيش؟ التسوية، ولا يتقدم أحد على الآخر. وأما قول هذا القائل إنه من أجل أن يتميز الإمام عن المأموم، فيقال إنه يتميز الإمام عن المأموم بكون الإمام على يسار إيش؟ المأموم، والمأموم على يمينه. ثم يتميز أيضا إذا رآهم الإنسان ورأى أن الإمام يكبر أولا ثم يتبعه الثاني عرف. فالصواب أنه إذا كان إمام ومأموم فإنهما يقفان على حد سواء. وفيه أيضا جواز التبليغ، أي تبليغ بعض المصلين لبقية المأمومين، بمعنى أن الإمام إذا كبر يكبر هذا لأجل أن يعرف الناس تكبير الإمام إذا كانوا لا يسمعونه. أما إذا لم يكن حاجة فقال العلماء إن هذا مكروه لأنه لا داعي له، والأصل أن يكون أن تكون صلاة المأموم سرا. نعم نعم إذا وقف على يسار الإمام فإنه يأخذه من وراء ويجعلها يمينها، يعني جهلا، أقول جهلا هي تصح الصلاة. أما إذا كان عالما فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تبطل صلاة المأموم أو لا، والصحيح أنها لا تبطل، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الوقوف عن يسار الإمام، ليس فيه إلا مجرد الفعل، وما لم يكن فيه إلا مجرد الفعل فإنه لا يكون واجبا. وهذا الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله. نعم
شيخ، كثير من الدول يعني في الجامعة الكبيرة يوجد مبلغون، وهذا يعني يغني عن التبليغ لأن فيه مكبر صوت، هل نعد هذا من كراهة؟
إيه نعم، ما دام فيه مكبر صوت هم يدعون أنه ربما يختل هذا المكبر، فنقول إذا اختل فالحكم يدور مع علته، بلغ.
شيخ بلا استثناء؟
نعم
يعني هو في الكراهة بلا استثناء؟
بلا استثناء، يعني ما له داعي.
شيخ أحسن الله إليك، هنا في الحديث قوله أنك ما كان أنك ما أنت،
نعم
ما هنا؟
أن هذه تفسيرية لأنها وقعت بعد ما فيه معنى القول، وكل ما فيه معنى القول دون حروفه إذا أتت بعده أن فهي تفسيرية، مثل أوحينا إليه أن اصنع الفلك، أشار فيها معنى القول فتكون أن تفسيرية. وأما قوله كما أنت فيحتمل أن تكون كالذي أنت عليه فتكون ما موصولة، ويحتمل أن تكون كأنت أي كحالك فتكون ما مصدرية. نعم ثلاثة.
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف،
يشير إلى ما سبق قصة أبي بكر رضي الله عنه، فإن الذي رواه عائشة.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء.
هذا الترجمة يقول من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول، يعني الذي دخل ليؤم الناس أو لم يتأخر جاز صلاته. نعم كيف؟ عندنا تأخر الأول في نسخة يقول عشرة، عندي رقم عشرة الآخر نسختان. صورة المسألة أن الإمام الراتب غائب لم يحضر فتقدم نائبه يصلي بالناس ثم حضر الإمام الراتب، فهل يبقى النائب على ما كان عليه ويتم الصلاة أو يتأخر؟ نقول إن بقي وأتم الصلاة فلا بأس، وإن تأخر وأتمها الثاني نعم فلا بأس. لكن إن كان الراتب الإمام الراتب جاء في الركعة الأولى فلا إشكال في الموضوع، لا إشكال في الأمر. السبب أنه سوف يسلم إذا أتم الناس أربعا، إنما الإشكال إذا جاء في الركعة الثانية فما بعدها. فمن المعلوم أنه سيبقى عليه إذا أتم الناس سيبقى عليه ما فاته من الصلاة، فإذا قدرنا أنه أتى في الركعة الثانية وأتم به، إذا تم صلاتهم بقي عليه ركعة، فماذا يصنع وماذا يصنعون؟ هل نقول اجلس وسلم بهم ثم اقضي ما فاتك، أو نقول قم إلى ما فاتك وهم يخيرون بين أن ينتظروك أو يسلموا؟ الجواب الثاني، لأنه لا يمكن أن يجلس ويسلم قبل أن يصلي قبل أن يتم صلاته. وعلى هذا فنقول للمأمومين إن شئتم انتظروا حتى ينهي صلاته ويسلم بكم، وإن شئتم فانفردوا لأنكم معذورون. ثم ذكر حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عوف ليصلح بينهم، إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، ففيه فوائد، منها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحق والإصلاح بين الخلق، لأنه بنفسه خرج لم يكن كالملوك يدعو المتخاصمين إلى مكان جلوسه، بل هو بنفسه يذهب ليصلح بين الناس. وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هؤلاء القوم وتكلف العناء من أجل الإصلاح، ولا شك أن إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال المقربة إلى الله عز وجل. ومنها أنه يجوز إذا تأخر الإمام الراتب عن وقت الصلاة أن يقوم غيره مقامه، لهذا الحديث. وفي بعض سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤذن إذا حانت الصلاة فأمر أبا بكر أن يصلي، ولهذا استأذن من أبي بكر. ومن فوائده أيضا أن المرجع في الإقامة إلى من؟ إلى الإمام. المرجع إلى الإمام هو أملك بالإقامة، والمؤذن أملك بالأذان. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حسن أدب المؤذن، وأنه ينبغي أن يستأذن من الإمام هل يقيم أم لا، حتى لو جاء وقت الصلاة فلا يقيم حتى يستأذن من الإمام. بعض المؤذنين كما نسمع إذا جاء وقت الإقامة أقام سواء استأذن الإمام أم لا. الإمام جالس مثلا يكمل آية يقرأها أو يكمل حديثا يطالع فيه أو ما أشبه ذلك، فإذا بالمؤذن يرفع صوته في الإقامة، وهذا غلط، هذا سوء أدب. إلا إذا كان الإمام قد قال له إذا جاء وقت الإقامة فأقم، فحينئذ لا حرج عليه. أما إذا لم يقل فلا يقيم الصلاة حتى يستأذن منه. وكذلك من فوائده أنه يجوز للإمام الراتب أن يتخلص حتى يتقدم في الصفوف الأولى، ولا يعد هذا من تخطي الرقاب المؤذي، لأن الإمام الراتب له الحق أن يتقدم. ولهذا استثنى العلماء رحمهم الله هذه المسألة وقالوا إنه لا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما، أو إلى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي. ومن فوائد هذا الحديث نعم أن المشروع في الصلاة عدم الالتفات، لأن أبا بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، وقد جاءت السنة بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، وقال عن الالتفات في الصلاة إنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. ومن فوائد الحديث جواز الالتفات للحاجة، لأن أبا بكر عبد العوض التفت لأنهم أكثروا في التصفيق، فخاف أن يكون أمرا هاما وهو في الحقيقة أمر هام. ومن فوائد الحديث أيضا العمل بالإشارة، وسبق الكلام عليه. ومن فوائد الحديث جواز حمد المصلي إذا حدث له نعمة ولو كان في أثناء الصلاة، لأن أبا بكر رفع يديه فحمد الله على هذه النعمة العظيمة، وهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يبقى في صلاته، يكون إماما بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يذكره ما لم يكن مشغلا عن الصلاة، فإن كان مشغلا عن الصلاة فلا. وبناء على ذلك ننظر، إذا عطس في الصلاة فالمشروع أن يحمد الله، إذا تثاءب فالمشروع
أو يضع يده على فيه،
ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش؟ لأن هذه لا، نعم ليس لها أصل، لا تقال لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. إذا سمع خبر يسره يقول الحمد لله وهو يصلي، نعم يقول الحمد لله. إذا بشر بولد وهو يصلي أبشر جاءك ولد، يقول بشرك الله بالخير؟ ليش ما يقول؟ لأن هذا نعم خطاب كلام آدمي لا يجوز، لكن له أن يحمد الله على هذه النعمة. المهم كلما حصل سبب ذكر فإنه مشروع، إلا إذا أشغل كالأذان مثلا، فالأذان لو أن المصلي ذهب يتابع المؤذن لانشغل عن صلاته، لكن كلمة أو كلمتان لا بأس بها. نكمل كمل فوائد الحديث إن شاء الله بعد الأذان. آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه من قام محمد.
هل بحرنا الخط ولا
نسكره؟ اي نعم ما سكر. ومن فوائد هذا الحديث كما قلنا جواز حمد الإنسان في أثناء الصلاة عند حصول النعمة. فهل يقال إن هذا من سنة أبي بكر أو من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والمجيب خالد الشرابي.
هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف؟
السنة الإقرارية.
لأنه أقر. طيب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز رفع اليدين عند الحمد. فيتبين بهذا أن رفع اليدين ليس خاصا بالدعاء، بل حتى إذا حمد الله قال مثلا الحمد لله مثلا هكذا فلا بأس، مشروع من الأمور التي ثبتت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقرارا. ومن فوائد هذا الحديث أن المعصية لغير قصد المخالفة لا تعد معصية، لأن أبا بكر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى ولكنه تأخر، لا مخالفة للرسول ولكن إكراما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يدل على ذلك كلامه. أخذ من هذا شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان إذا خالف غيره في اليمين إكراما فإنه لا حنث عليه، يعني مثل أن تقول لشخص أدخل قبلي فيقول لا أدخل، فتقول والله لا تدخلن، فلا يدخل إكراما لك. قال شيخ الإسلام إن هذا لا حنث عليه، لأن الحنث مبنيا على التأثيم، والمخالفة للتعظيم والإكرام ليست إثما. وهذا قول وجيه، لكن الاحتياط بلا شك أن يكفر. ومن فوائد هذا الحديث تواضع أبي بكر رضي الله عنه، لأنه قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقب نفسه بهذا اللقب الذي لا يقال إلا عند التعيير، كما قال أبو سفيان يوم أحد هل فيكم ابن أبي قحافة. لا نعم، لكنه رضي الله عنه تواضعا لله قال هذا، وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا ناب الإنسان شيء في صلاته فليسبح، سواء كان هذا الأمر خارجيا أو يتعلق بالصلاة، لعموم قوله إذا من رابه شيء، وفي لفظ من نابه شيء في الصلاة فليسبح. فلو أن الإنسان استؤذن عليه، استأذن أحد ليدخل عليه، فله أن يقول سبحان الله، يعني أني في صلاة، وله أن يتنحنح لينبهه أنه في صلاة، فيفعل ما هو أقرب إلى فهم المستأذن. ومن فوائد هذا الحديث أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وهذا في الصلاة، لأن المرأة لو سبحت وهي في مجتمع الرجال فربما يكون في تسبيحها فتنة، فلهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب وجعل التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. لكن كيف تصفق؟ نعم، ذكر بعض العلماء أنها تضرب بكفه بباطن كفها كف اليد اليمنى على ظهر اليسرى هكذا. وقال بعضهم تصفق ولو ببطون الكفين بعضهما على بعض. والأمر في هذا واسع، سواء سبحت على ظهر الكف أو على أو في بطن الكف، كله جائز. نعم.
الحمد شيخ في وصف محمود بن كمال، وكان الواحد يعني يرى مناسب في النعمة أن يشكر الله عز وجل.
نعم.
كيف يعني كان المسائل الحمد عند النعمة ولم يكن الأولى الشكر؟
معلوم إن إفضال الله عليك من كماله عز وجل، فكأنك لم تبالي بالخير الذي حصل لك، إنما أهم شيء عندك أن تصف ربك بالكمال.
وهذا الأولى في كل نعمة.
وعلى كل حال الرسول قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل ويحمده عليه، فجعل ذلك فجعل الحمد، لم يقل فيشكره عليها، لكنه قال لكن الله قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فكون الإنسان عند حصول النعم يتناسى منفعته الخاصة ثم يثني على الله تعالى بالكمال هذا أولى، لكن عاد يبقى عليه تطبيق الشكر وذلك بالقيام بطاعة المنعم. نعم.
بعض الناس استدل بهذا الحديث على جواز الإحداث في العبادة، قال أن أبو بكر لم يكن له يعني دليل على هذا، واستدل بحديث الشافعي من أحدث في أمر هذا ما ليس منه، قال إذا أحدث ما هو منه فليس بدعة.
نعم، نحن نوافق على هذا بشرط أن يقرها الرسول عليه الصلاة والسلام. عرفت؟ بس ما يمكن، ما دام الرسول ما أقرها فلا يمكن. هذه لو أن الرسول أنكرها على أبي بكر قلنا منكر.
يعني السنة شيخ ليس بفعل أبو بكر
لكن نعم
الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، حتى أبو بكر أيضا سنته متبعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. مر علينا هذا. نعم
تصفيق للنساء بين حديث عمران بن حسين لما كلموا المرأة على أساس أن صوت المرأة ليس بعوره.
إيش؟
على أساس أن صوت المرأة ليس
بعوره. نعم.
كيف كونها في الصلاة
يعني
بالتسبيح يكون
في كنا؟ نعم، صوت المرأة ليس بعوره لا أشكال في هذا، لكن كلما كان أخفى فهو أولى، لأنه ربما يأتي إنسان يؤذه الشيطان فتتحرك شهوته إذا سمع صوت المرأة فيفتتن.
ثلاثة.
نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحما، فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الترجمة تدل على أن البخاري رحمه الله لم يرى العمل بالحديث الذي رواه مسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سلما. ولكن الحديث صحيح، وعلى هذا فيقال إذا استووا في القراءة فليؤمهم أعلمهم بالسنة كما جاء به الحديث. ولعل الحافظ رحمه الله.
بسم الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح قوله: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. هذه الترجمة مع ما سأبينه من زيادة في بعض طرق حديث الباب منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري مرفوعا: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. الحديث ومداره على إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عنه، وليس جميعا من شرط البخاري. وقد نقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في صحة هذا الحديث، ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاري، وقد علق منه طرفا بصيغة الجزم كما سيأتي، واستعمله هنا في الترجمة. وأورد في الباب ما يؤدي معناه، وهو حديث مالك بن الحويرث، ولكن ليس فيه التصريح باستواء المخاطبين في القراءة. وأجاب الزين بن المنير وغيره بما حاصله أن تساوي هجرتهم وإقامتهم وغرضهم بها مع ما في الشباب غالبا من الفهم، ثم توجه الخطاب إليهم بأن يعلموا ما وراءهم من غير تخصيص بعضهم دون بعض، دال على استوائهم في القراءة والتفقه في الدين. قلت: وقد وقع التصريح بذلك فيما رواه أبو داود من طريق مسلمة بن محمد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة في هذا الحديث، قال: وكنا يومئذ متقاربين في العلم. انتهى. وأظن في هذه الرواية إدراجا، فإن ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل بن علية عن خالد قال: قلت لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: إنهما كانا متقاربين. وأخرجه مسلم من طريق حفص بن غياث عن خالد الحذاء، وقال فيه: قال الحذاء: وكانا متقاربين في القراءة. ويحتمل أن يكون مستند أبي قلابة في ذلك هو إخبار مالك بن الحويرث، كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له به، فينبغي الإدراج عن الإسناد. قال في الحاشية كذا في الأصلين، ولعل الصواب ألا إدراج في الإسناد،
فينتفي.
فينتفي الإدراج عن الإسناد، والله أعلم. انتهى.
فوائد
قوله: وليؤمكم أكبركم.
نعم.
ظاهره تقديم الأكبر بكثير السن وقليله. وأما من جوز أن يكون مراده بالكبر هو ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم في الفقه والقراءة والدين، فبعيد لما تقدم من فهم راوي الخبر حيث قال للتابعي: فأين القراءة؟ فإنه دال على أنه أراد كبر السن. وكذا دعوى من زعم أن قوله وليؤمكم أكبركم معارض بقوله يؤم القوم أقرأهم، لأن الأول يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأ والثاني عكسه. ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن الحويرث
واقعة عين قابلة للاحتمال
بخلاف الحديث الآخر، فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم. قال: فيحتمل أن يكون الأكبر منهم كان يومئذ هو الأفقه. انتهى. والتنصيص على تقاربهم في العلم يرد عليه، فالجمع الذي قدمناه أولى، والله أعلم.
نعم. وعلى كل حال الجمع أي شيء
وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ولازموه 20 ليلة واستوى في الأخذ عنه، فلم يبقى مما يقدم به إلا السن.
نعم، هذه مسألة ثانية. الآن ينبغي أن يعتمد ما جاء في الحديث، حديث أبي مسعود وهو في صحيح مسلم، وأما شك شعبة فيه فلا يضر. ولكن بالنسبة لحديث مالك بن حويرث، يمكن أن يقال فيه إن هؤلاء القوم جاءوا وهم شببة يتفقهون على النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوا عنده 20 ليلة، فهم في الغالب يكونون سواء في القراءة، وفي الغالب أيضا يكون سواء في الفقه. يبقى عندنا الكبر، أقدمهم هجرة منتفية لأنهم كلهم وفود وفادوا جميعا، بقي الكبر. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حالهم أنهم مستوون في القراءة، مستوون في السنة، وأما الهجرة فمعلوم أنهم جاءوا جميعا، فلم يبقى إلا كبر السن. والبخاري رحمه الله يقول إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكفرهم، مع أن الحديث ليس فيه أنهم استووا في القراءة، لكن يجاب عنه بأن هؤلاء قدموا جميعا وكلهم شببة، والغالب أن أفهامهم متقاربة فيكونون متقاربين في القراءة فيؤمهم الأكبر. فصار في الترجمة الآن إشكالان. الإشكال الأول أن البخاري رحمه الله قيدها بما إذا استوى في القراءة، مع أن الحديث عجيب ليس فيه ذلك، الحديث مطلق ولأمكم أكبركم. يجاب عن هذا الإشكال بإيش؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن هؤلاء مستوون في القراءة لأنهم قدموا وفودا على الرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم شباب، والغالب أنهم يكونون متقاربين. هذه واحدة. المسألة الثانية، ظاهر كلام الإشكال الثاني في الترجمة أن المرتبة الثانية بعد القراءة هي إيش؟ الكبر السن، مع أن حديث ابن مسعود في مسلم المرتبة الثانية هي أعلمهم بالسنة. فكيف الجواب؟ نقول إن كان البخاري رحمه الله لم يرد أعلمهم بالسنة بناء على أن عنده شك في هذا الحديث لأنه ليس على شرطه، فهذا رأيه وهو إليه. وإن كان لا يرى ذلك فيحمل أيضا كلامه على أنه مستوى في القراءة وفي السنة أيضا. وعلى كل تقدير فالمعتمد ما هو؟ حديث أبي مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسس فيه قاعدة يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله. ثم هذه القاعدة أيضا مناسبة، لأنه لا يمكن أن نقدم الأكبر سنا على الأعلم بالسنة. الأعلم بالسنة أولى بالتقييم عقلا ونظرا كما دل عليه الشرع، فليعتمد الآن ما دل عليه حديث أبي مسعود. نعم.
باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا.
هذا أيضا هذه الترجمة فيها نوع من الاختلاف على حديث ابن مسعود لا يؤمن الرجل في سلطانه، لأن الترجمة مطلقة، ولو قال بإذنهم زال الإشكال. والحديث لا يدل على الإطلاق كما تفيد الترجمة، لأن الحديث فيه التصريح بأن عتبان إيش؟
طلب
وأذن. فإذا زار قوما فإن أذنوا له أن يكون الإمام فهو الإمام، وإن لم يأذنوا فإن صاحب البيت أولى بالإمامة، لأن هؤلاء الذين جاءوا للبيت كانوا تحت سلطانه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه. نعم ها؟ نعم فهو الإمام. كيف الإشكال؟ إذا زار الإمام قوما فأمهم. أي نعم، لكن إذا أمهم بإذنه وقول الإمام، يحتمل أن يراد الإمام الأعظم أنه إمام الدولة، ويحتمل الإمام الذي جعل نفسه إماما، فإن كان الأول فلا إشكال كما قلت، وإن كان الثاني ففيه إشكال.
نعم. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، وقال ابن مسعود إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد.
باب إنما جعل الإمام يؤتم به. جعل جعلا شرعيا، لأن الجعل ينقسم إلى قسمين، جعل شرعي وجعل كوني قدري. فقوله تبارك وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذا شرعي قطعا ولا احتمال؟ قطعا، لأنه كونا قد جعل ذلك، فقد وجد البحائر والسوائب وغيرها. إذن هذا جعل شرعي. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون كوني، وجعلنا الليل لباسا كوني. وأكثر ما في القرآن هو الجعل الكوني. هنا إنما جعل الإمام من أي الجعلين؟ الشرع، يعني إنما شرع الإمام ليكون إماما حقيقة يؤتم به. والائتمام بالإمام لا يتحقق إلا بأمرين: أن يأتي بالأفعال بعده، وأن يكون ذلك مباشرة. فإن سبقه فليس بمؤتم به، وإن وافقه فليس بمؤتم به، وإن تأخر عنه كثيرا فليس بمؤتم به. لا يتحقق الإتمام إلا إذا أتى بالأفعال بعد الإمام بعده ومباشرة. طيب، ويشمل هذا ما سيذكر إن شاء الله المؤلف في سياق الحديث. قال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، والناس قيام، وكأنه يشير إلى أن هذه الحال مستثناة، فإنهم لم يأتموا بالإمام في الجلوس بل صلوا قياما. ولكن يجاب عن هذا بأن السبب في ذلك أن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما، فلما شرعوا فيها قياما لزم أن يتموها قياما. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهو جالس فقاموا خلفه أشار إليهم أن يجلسوا، ثم حدثهم بعد الصلاة أن الإمام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا رفع قبل الإمام يعود فيسكت بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. إيش؟ نعم، فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. يعني لو أن الإنسان رفع قبل أن يرفع الإمام، إما بسماع صوت ظنه صوت الإمام، أو بغفلة وسهو، أو لغير ذلك، ثم رأى أن الإمام راكع فإنه يرجع. يقول ابن مسعود يمكث بقدر ما رفع، يعني ولا يرفع مع الإمام، يمكث بعد الإمام بقدر ما رفع، كأنه رضي الله عنه رأى أن مكوثه هذا كالقضاء لما فاته من الركوع. فإذا قدرنا مثلا أن ركوع الإمام 60 ثانية، 60 ثانية، ولما أكمل 40 ثانية يعني المأموم قام ثم رجع عند 50، كم يمكث بعد إمامه؟ 10 ثواني قضاء لما فاته. وهذا لا شك أنه أن ابن مسعود قاله تفقها وله حظ من النظر، فإن تأخره عن الإمام كالقضاء لما فاته مع الإمام، لكن هذا النظر مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال نعم إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبر فكبروا، فأمرنا أن نفعل هذه الأركان بعد الإمام مباشرة، وهذا عام. فالصواب أنه لا يتأخر، أنه متى رفع الإمام رفع بدون تأخر، لكن لو لم يعلم إلا بعد أن رفع الإمام، لو لم يعلم إلا بعد أن رفع، فهل نقول اركع؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.